الشريط الثاني عشر من كتاب الطهارة شرح بلوغ المرام لفضيلة الشيخ عطية محمد سالم، وذلك من سلسلة دروس المسجد النبوي الشريف.
فيجمعون على أن الاكتفاء بالمسح على أسفله لا يجزئ ولا تصح به صلاة، ويجمعون على أن المسح على ظاهر الخف فقط يجزئ وتصح به الصلاة. ولكن هناك من يقول كالمالكية والشافعية الاكتفاء على ظاهر الخف مجزئ، ولكن الأفضل أن يمسح على أعلاه وأسفله، ولعل قولهم ذلك إذا كان الخف يلبس في نعلين ولم يباشر الأرض بالمشي. وقالوا في الصفة اليد اليمنى فوق ظهر الخفين من جهة الأصابع تأتي إلى جهة الساق، واليد اليسرى تحت الخفين من جهة الكعبين وتمضي إلى جهة الأصابع هكذا، هذه من فوق وهذه من تحت. ولكن يجمعون على أن الاكتفاء بالمسح أعلى الخفين مجزئ للصلاة. وبعضهم ينقل عن مالك رحمه الله في التوقيت وفي هذه الصورة روايات، وابن عبد البر يقول الصحيح ما وافق الجمهور، والله تعالى أعلم.
قال: وعن صفوان بن عسال قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمة وصححاه.
أنهى المؤلف رحمه الله موضوع المشروعية في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مع الشرط اللازم لصحة المسح على الخف، وهو أدخلتهما طاهرتين، ثم قدم لنا كيفية المسح، ثم جاء إلى ليش المدة، إلى متى يمسح الإنسان على خفيه، هل هناك توقيت أو ليس هناك توقيت. فبدأ بحديث التوقيت، أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا جمع مسافر أن نمسح على الخفاف كم؟ ثلاثة أيام بلياليهن. هذا إذا كنا مسافرين. أكمل الحديث.
أن ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة.
لا ننزعها إلا من جنابة، ولو كان بعد 6 ساعات ولا 10 ساعات. الجنابة لا مسح فيها على الخفين، بل يجب غسل الجسم كاملا ومن ضمنه القدمين، ولا مسح من جنابة إلا من جنابة. نمضي في المسح 3 أيام بلياليهن، ولا ننزع الخفين لنغسلهما، بل نستمر في المسح عليهما 3 أيام إلا إذا حدثت جنابة ولو بعد يوم واحد. هذا في حالة إيش؟ السفر. قال: ولكن يعني 3 أيام لا ننزع الخفين إلا من جنابة، ونبقيهما من غائط وبول ونوم. أخذ العلماء القطع بأن الغائط والبول ناقضان للوضوء، وأخذوا النوم ناقضا للوضوء من هذا الحديث. أما الغائط والبول فبالإجماع ولا نزاع في ذلك، ولكن النوم حقيقته عند العلماء أنه ليس بناقض، ولكن مظنة النقض. ومعنى مظنة النقض أن النوم من حيث هو غلبة النعاس على العين وعلى القلب وعلى كذا ليس فيه حدث، ولكن حينما ينام الإنسان لا يدرك ماذا يحدث منه، فهو مظنة أن يقع منه حدث ينقض الوضوء وهو لا يدري بنومه. ولذا حديث ابن عباس كنا ننتظر الصلاة حتى تخفق رؤوسنا. وجاء الحديث إنما الوضوء على من نام مضطجعا. فابو نام جالس، قالوا نام جالس ما في شيء، لأن الجالس ولو نعس لا يتمكن الريح أن يخرج منه، لأن موضع خروجه لا مجال له. فإذا اضطجع سهل خروج الريح وهو نائم لا يدري. إذا النوم بذاته ليس حدثا، ولكنه مظنة الحدث وهو لا يدري. ولغلبة الظن بوجود الحدث عند النوم اعتبر النوم هو الليش الناقض. ولذا من نام مضطجعا فعليه الوضوء. إذا المسح على الخفين لا يكون من الجنابة، بل الجنابة يجب فيها نزع الخفين وغسل القدمين. إذا هذا الحديث أعطانا التوقيت للمسافر أن يمسح على الخفين 3 أيام بلياليهن. وإذا كان السفر أطول من ذلك، بعد المدة المحددة ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويلبس الخفين من جديد ويستأنف 3 أيام أخرى. وهكذا طيلة سفره له بعد كل وضوء كامل ولبس الخفين على طهارة أن يستصحب الحكم إلى 3 أيام. فهذا حكم للتوقيت في المسح في السفر 3 أيام. وبيان أن الجنابة ليس فيها مسح، فإنه ينزع ولو بعد اللبس ولو بساعات محدودة. نعم. لا انت مالكم حد يا جماعة، قبل اقل شيء ربع ساعة اعتقد الى هذا القدر يكفي. وهناك بقية المباحث واسعة وطويلة، وانصح بعض الاخوة لمطالعة اضواء البيان في عند آية المائدة. فالشيخ رحمه الله ناقش قضية المسح مع قضية غسل القدمين ومسحهما، وأتى بتفريع وبتعليقات وبمسائل تكاد تكون أحاطت بموضوع الخف من كل الجوانب. وقد أفرد المسح عن الخفين ببعض الكتب. وبالله تعالى التوفيق، السلام عليكم ورحمة الله.
يقول السائل: إذا نزع الإنسان خفيه فهل طهارته باقية أم لا؟ إذا نزع الإنسان خفيه فهل طهارته باقية أم لا؟
لا تستعجل يا جماعة، لا يبحث كثيرا في الخفين، متى تنتهي؟ لسه ما انتهينا في التوقيت. فتأتي حديث أخرى اليوم نعم اليومين نعم 3 نعم وما شئت. وسيأتي الخلاف عند العلماء، المالكية لا يحددون والآخرون يحددون أشياء لسه. وماذا يترتب على نزع الخفين إن كان عذرا، ونوع الخف الممسوح عليه والجورب، وإذا كان مخرقا، أو أشياء كثيرة ستأتي. ولكن إجابة على هذا السؤال، إذا توضأ الوضوء الأول الذي فيه غسل القدمين ولبس الخفين، وقبل أن يحدث أراد أن يستبدل خفين بخفين آخرين، أو أراد أن يريح قدميه فنزع الخفين ثم لبسهما قبل أن يحدث، فإنه يمسح ويستمر. لكن إذا كان غسل القدمين ولبس الخفين فأحدث، فنزع الخفين بعد الحدث، فلا يصح له أن يلبسهما إلا بعد الوضوء الكامل. وكذلك لو كان مسح على الخفين ثم نزعهما فإنه لا يلبسهما ولا يمسح عليهما إلا بطهارة جديدة، لأن الطهارة التي سبقت بالمسح قد انتسخت بنزعهما.
يقول: هل يجوز المسح على الجوربين، وهل يدخل في حكم الجوربين الشراب الذي يلبس تحت الخفين؟
هذا السائل ليس من الطلاب ولم يقرأ الباب، لأنه جاء منصوص عليه العمائم والتساخين، فينتظر حتى يأتي الدور مع الإخوان.
يقول: هل يشترط النية في المسح على الخفين؟
وحدها أم النية في الوضوء؟ ينوي أني سألبس الخفين من أجل أن أمسح عليهما، هذا ليست واردة. ينوي الوضوء إذا أراد أن يتوضأ، هذا رأي الجمهور ما عدا الأحناف. نعم.
يقول السائل: بعض الناس يدخل المسجد بنعليه، مع أن بعض الناس أو عامتهم لا يعرفون أن ذلك سنة، وبذلك يتسبب في مشاكل معهم، ولماذا تنصح؟
حتى الذي يقول إن هذا سنة يحتاج أن يعيد النظر. الرخصة في الصلاة في النعلين، ادعاء أنها سنة هذا يحتاج إلى نظر. أن يقول مباح ما في مانع، لكن السنة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه وأمر به. والنص الذي جاء قال: خالف اليهود صلوا في النعلين. فإذا كان في بلد فيها يهود وأراد أن يظهر خلافهم جزاه الله خيرا، أما إذا كان في بلد ليس فيها ولا يهودي واحد يبقى يخالف من؟ ثم ادعاء أنها سنة، هذه اللي فيها نظر. يجب أن نعرف الفرق بين السنة والمندوب والمباح والمرخص فيه، ثم تحقيق السنة أو تحقيق الأمر الذي جاء. فلينظر السلن عليه، فإن وجد فيهما أذى أو قدا فليحتهما في التراب وليصلي فيهما. إذا كان في القرى والتراب على أبواب المساجد والمسجد غير مفروش ولا يؤذي المصلين فلا مانع. في سفر والأرض حسبة ولا يستطيع أن يقف مستريحا إلا في نعليه فلا مانع. لكن في مثل هذه المساجد الآن وهذا الوضع يتأسف منه المسلمون، فلا ينبغي أن يؤذي الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم أمر في يوم الجمعة بالغسل وبالتطيب وبالتطهر والتنظف وهو إلى آخره. فإذا كان فيه إيذاء الحفاظ على شعور الناس أولى. بل هناك من يقول فيه إتلاف لهذا المال الموجود بالفراش بكذا إلى آخره.
قال المصنف رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال: وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليله للمقيم، يعني في المسح على الخفين، اخرجه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخين يعني الخفاف، رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم. وعن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن أنس مرفوعا: إذا توضأ أحدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما إن شاء إلا من الجنابة، أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. تقدم في حديث علي رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخف من أعلاه، وتقدمت الإشارة إلى أقوال العلماء في محل المسح، هو يمسح من أعلاه ومن أسفله كما يقول مالك والشافعي، على الندب أن يقتصر على أعلاه فقط، وأنه لا يجزئ لو اقتصر على أسفله فقط، وهذا باتفاق الجميع. هناك نقطة تتعلق بهذا المسح،
وهو مقدار المسح على الخف، كما انهم اختلفوا فيما يجزئ من المقدار في مسح الرأس، وكذلك في حلقها او تقصيرها في الحج، كذلك اختلفوا هنا في المقدار المجزئ من المسح على الخف. فهناك من يقول يستوعب ظاهر الخف بأن يمر كامل كفه بأصابعه مفرقة على ظاهر الخف، سواء مسح الخفين بكف واحدة يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى، أو وضع كل كف على قدم ومسحها مبتدئا من جهة الأصابع ومارا بهما إلى جهة الساق. هذه الكيفية والصورة. أما المقدار فمنهم من يقول لا بد بكامل الكف وكامل الأصابع أن تكون مفرقة، هناك من يقول لو مسح مقدم الخف إلى ما يعادل الثلث أجزأه، هناك من يقول لو مسح الخف بقدر ثلاثة أصابع بثلاثة أصابع أجزأ، هناك من يقول لو مسح ظاهر الخف بأصبع واحد أجزأ، ولكن هذا فيه تفريط. ومعنى مقدار ثلاثة أصابع بثلاثة أصابع أن يأخذ الأصابع الثلاث ويمسح بهما في وقت واحد، لا أن يأخذ أصبع واحد ويمسح ثلاث مرات مقدار ثلاثة أصابع. هذه الكيفية والمقدار الذي قالوا فيه أنه أقل ما يجزئ، والعدل في ذلك أو المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه وضع اليد اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر مبتدئا من جهة الأصابع مارا بهما إلى الساقين. هذا الذي كان ينبغي التنبيه عليه. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، يعني في المسح على الخفين، أخرجه مسلم.
بدأ المؤلف رحمه الله في بيان التوقيت، إلى متى يمسح الإنسان على الخفين إذا لبسهما طاهرتين؟ هل يمسح بصفة دائمة بدون توقيت بزمن، أو هناك تحديد للزمن بحيث لو انقضى هذا الزمن نزع الخفين وتوضأ وغسل القدمين ثم إن شاء لبس الخفين مرة أخرى واستأنف المسح، وهكذا دوريك ولو كان طول السنة؟ والعلماء يختلفون في التوقيت. هم الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث علي هنا وما سيأتي في حديث ثوبان أنه جعل أي وقت في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ما دام في سفر بلياليهن، وللمقيم مدة يوم وليلة خمس صلوات. ويتفق الجميع بأن المسح على الخفين مطلق لا يتوقف على عذر، لا في مرض في القدمين ولا شدة برد ولا شيء من ذلك. لو كان في أشد الصيف وأشد الحر وفي أصح ما يكون قدماه فإنه له إذا لبس الخفين على طهارة أن يمسح، ولا يتوقف ذلك على أي عذر كان. فقالوا المرأة والرجل في ذلك سواء، المرأة إذا لبست خفين أيضا على طهارة هي كالرجل في الإقامة يوم وليلة وفي السفر 3 أيام، ولا يتوقف ذلك على عذر أو على صفة أو على داع لسوى مجرد اللبس. وعند مالك رحمه الله النزاع في المدة. هناك من يروي عن مالك رحمه الله بأنه لم يوقت وجعل المسح على الخفين بدون توقيت، لا في حضر ولا في سفر، وسيأتي مأخذه في الأحاديث التي سيسوقها المؤلف من أنه صلى الله عليه وسلم سئل: أمسح على الخف يوما يا رسول الله؟ قال: نعم. يومين؟ قال: نعم. 3؟ قال: نعم. وما شئت. فهنا نعم وما شئت أخذ بها مالك بأن هذا مطلق على مشيئته هو، والجمهور أخذوا بالتنصيص على التوقيت. وقد بحث والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه هذه المسألة في أضواء البيان عند آية الوضوء، ثم قال: هذه النصوص الموجودة مختلفة ولا يمكن الجمع بينها، لأن بعض العلماء كابن قدامة في المغني قال: يجمع بين هذه النصوص، نعم وما شئت 3 أيام، يقول إذا مضت الأيام 3 وأردت أن تمسح ما شئت، اخلع واغسل والبس وامسح ما شئت. هذه طريقة من طرق الجمع. الشيخ الأمين رحمه الله يقول: هذا تخريج، ولكن الجمع هو أن تحمل الموضوع بالنصين وتجمع بينهما دون مغايرة لهذا النص أو لذاك النص، كما لو جاء نص مطلق ونص مقيد فيحمل المطلق على ايش؟ على المقيد. فإذا الرقبة جاء مرة مطلقا دون قيد الإيمان، وجاء مرة رقبة مؤمنة، فحملنا المطلق على تلك الايش؟ المقيدة. وهنا يقول: لا يتأتى الجمع، لأن حديث أحاديث التوقيت في السفر وفي الحضر تحدد مدة معينة، وحديث وما شئت يقتضي الزيادة، والمعارضة بين الزيادة والنقص وعدم الزيادة تناقض، والمتناقضان لا يجمع بينهما. إذا إيش يكون إذن؟ العلماء يقولون: إذا اختلف نصان، إما أن يعرف التاريخ فيكون المتأخر ناسخ للمتقدم، إما أنه لا يعرف ويمكن الجمع بينهما، كما جاء مثلا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، جاءت نصوص أنه دخل وصلى، وجاءت نصوص أنه دخل ولم يصلي، فجمعوا بين النصين. قال: هو دخل الكعبة مرتين، مرة في فتح مكة ومرة في حجة الوداع، فيكون الذي ذكر أنه صلى في إحدى الدخلتين، والذي ذكر أنه لم يصلي يكون في الدخلة الثانية، وليس هناك تعارض، وجمع بين النصين صلى لم يصلي، لأن النافي والمثبت لم يذكر زمن الصلاة أو عدم زمنها. ومن صحة التعارض أن يتفق التعارض في الزمان وفي المكان وفي الفاعل. فإذا أمكن الجمع، نعم هذا صادق لم يصلي لأنه في هذه المرة ما صلى، ونعم هذا صادق إنه صلى لأنه صلى في المرة الأخرى ولا تعارض بينهما. فإذا لم يمكن الجمع كان المصير إلى الترجيح، فأي النصوص أرجح؟ نصوص التوقيت أو نصوص الإطلاق؟ فيقول والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه: والأرجح والذي تطمئن إليه النفس إنما هو ترجيح نصوص التوقيت،
لأنه أحوط في العبادة، ولأن رواته أوثق من رواة الإطلاق، ولأن رواته أكثر عددا من رواة الإطلاق. إذن تتعارض النصوص في توقيت مدة المسح سفرا وحضرا وفي عدم التوقيت. فمالك أخذ بعدم التوقيت أو رواية عنه، والجمهور أخذوا بأحاديث التوقيت وقالوا من لبس الخفين ومسح عليهما فليلتزم إن كان مسافرا بثلاثة أيام، وإن كان مقيما بيوم وليلة. إن أراد أن يمسح نعم نزع وغسل، توضأ وغسل ثم لبس واستمر في المسح ولو 10 سنين بكيف. نعم.
قال: عن ثوبان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأمرهم أن يمسحوا على العصائب يعني العمائم والتساخير يعني الخفاف. رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم.
حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. بعث في مادة اللغة تتعدى بنفسها وتتعدى بالحرف، بعث بهدية، بعث بخطاب، بعث زيدا. ويقول علماء اللغة إذا كان المبعوث يمكن أن يبعث بنفسه لا يحتاج إلى الحرف، بعثت مبعوثا الى موضع كذا، ارسلت مرسولا الى كذا، ما يحتاج تقول بعثت بزيد الى كذا، لا، بعثت زيدا. اما اذا كان المبعوث لا يصلح ان يبعث بنفسه كالخطاب وكالهدية وكالطعام، تقول بعثت لزيد بكتاب، بعثت لزيد بهدية. وهنا بعث سرية، لأن السرية تنبعث بنفسها. والسرية في الاصطلاح قالوا ما دون 40، قالوا لا، كل جمع خرج لقتال ليس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى سرية، وكل جمع خرج فيه رسول الله يسمى غزوة. ولو كان الرجال 10 أشخاص ومعهم رسول الله تسمى غزوة. هذا اصطلاح تاريخي في السيرة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالسرايا، وقبل أن يخرج إلى بدر بعث عدة سرايا إلى سيف البحر، حمزة عم رسول الله وعبيد الله وعكاش بن محصن والعديد. كان يرسل السرايا الى جهات معينة، اما للاستطلاع، واما بلغه خبر عن بعض الجماعات يتأهبون لغزو المدينة فيرسل اليهم سرية تعاجلهم في اماكنهم. تلك السرية لما رجعت اشتكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم البرد، فامرهم أن يمسحوا على العصائب. والعصائب جمع عصابة، وهو ما يعصب به الرأس أو يعصب به الأعواد أو نحو ذلك، لكن في الاصطلاح هو ما تعصب به الرأس، ومن سميات العصابة. فكل ما يوضع على الرأس لمصلحتها يسمى عصابة، ومنه العمامة لأنها تعصب الرأس وتدور حوله. فقالوا كل ما تعمم به الإنسان وأداره على رأسه صادق عليه اسم العمامة أمرهم. والأمر هنا أصل الأمر للوجوب، ولكن أمر بمعنى رخص، بمعنى أجاز، لأنه ليس المسح على هذه الأماكن ليس واجبا كما سيأتي رخص. وقالوا إن شئت احسن. وعلى التساخين، قالوا التساخين هو كل ما يسخن القدمين أي من البرد. وقدمنا بأن البرد ليس علة في الترخص في المسح، ولكن سرية اشتكت وصادف ذلك. ومن هنا أخذ العلماء توسعة نطاق المسح على ملبوس القدمين، فقال هناك الخف، وهناك الموق، وهناك الجرموق، وهناك الجورب، كل هذه والنعل، كل هذه أسماء لملبوسات في القدم. أما النعل فلم يثبت أنه جاء المسح فيها، وكل أثر جاء في المسح على النعلين فلا يثبت، اللهم إلا جاء على النعلين والجوربين، فيكون مجموع النعلين مع الجوربين كأنهما شيء واحد، لأن النعل لا يغطي موضع القدم في الوضوء. ويشترط في الخف الذي يمسح عليه أن يكون مغطيا وساترا موضع الغسل من القدمين في الوضوء، والنعل مكشوفة الرجل فيه. إذن ما كان على هيئة الخف، والخف الأصل فيه مصنوع من الجلد. بعض الناس قال لا يمسح إلا على الخف الذي هو من الجلد لأنها رخصة، والرخصة لا تتعدى محلها. فجاء هذا الحديث وعلى التساخي، وهو ما يسخن الإيش؟ القدم. فإذا لبس الجرموق وهو أكبر من الخف، أو لبس الموق وهو أكبر منه يلبس عليه، لا مانع أن يمسح عليه. وجاء موضوع الجورب. الشافعية يقولون لا يمسح على الجورب إلا إذا كان صفيقا منعلا، ومعنى منعل مجعول له نعل من الجلد من أسفل ليشابه الخف في إمكان المشي عليه. وهم يتفقون ويقولون كل ما أمكن تتابع المشي عليه جاز المسح عليه، ولكن تتابع المشي فيه في الصحراء وفي الخلاء ولا في البيوت؟ قالوا في البيت، لأن بعض الأماكن لا يصلح المشي عليها حتى بالحذاء الحديد. إذن ما يمكن تتابع بأن يمسك نفسه. بقي الآن في الجورب غير المنعل، فعند الأحناف نوع من التوسعة في هذا الموضوع، كل جورب لبس على القدمين يمسح عليه، والآخرون يقولون لا، الأصل في ذلك الخف، فما كان من جورب يأخذ صفات الخف ولو من غير الجلد يمسح عليه، كان من الصوف ولا من الشعر ولا من القطن. بل حتى قال النووي في وصف الخف ولا يشترط فيه أن يكون ساترا للبشرة، بمعنى لو كان، يقول على سبيل المثال لو أمكن، كما لو كان من زجاج مثلا، الزجاج يكون متين ويكشف ما تحته، فإذا كان نوع الخف الآن في الوقت الحاضر نايلون بلاستيك، بعضهم يقول ولو كان من خشب، الخشب لا يكشف ولا يأش، لا يكشف ما تحته، ولكن يقولون في عموم ما يلبس ويأخذ صفات الخف من أن صفاقته تمنع نشع الماء من خلاله إلى القدم، لأنه إذا كان خفيفا رقيقا شفافا يوصل الماء إلى ما تحته، تكون أنت الآن مسحت على الجورب والماء وصل إلى القدم، تكون مسحت القدم، فإذا كان جاء الحكم إلى القدم فالقدم حكمه الغسل، وأنت الآن ما غسلت القدم، مسحت القدم، نعم مسحت الجورب ولكن تعدى المسح إلى القدم، والقدم من حكمه إيش؟ الغسل. ولهذا يقال جميع أنواع الأحذية التي يرتفع ساقها الى ما فوق الكعبين وهو موضع غسل القدمين في الوضوء، وكان صفيقا متينا جاز المسح عليه ايا كان نوعه. ولو قدر ان هناك لفافات من الورق ومتينة وطبقات بعضها فوق بعض لا مانع وانه يجوز المسح عليه. اما اذا كان خفيفا كبعض الجوارب الموجودة الان اللي يلبسها الناس في الصيف، بعد يكون محرم زي الشبكة، وبعد يكون يعني مسامه رقيقة جدا بحيث يكتب عما تحت ولا يمنع الماء ان يصل اليه الى القدم، فهذا ينبغي الا يعول عليه ولا يمسح عليه، والله تعالى اعلم.
قال: وعن عمر رضي الله عنه موقوفا وعن انس مرفوعا: اذا توضا احدكم فلبس خفيه فليمسح عليهما وليصلي فيهما ولا يخلعهما ان شاء الا من الجنابه. اخرجه الدارقطني والحاكم وصححه.
هذا من أدلة مالك رحمه الله. عمر يقول موقوفا عليه، وأنس يقول يرفع القول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الخبر جاء موقوفا عن عمر وجاء مرفوعا بطريق أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه توقيت. إذا تطهر أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ولا ينزعهما إلا من جنابة إلى متى شاء. إذن هذا الحديث موقوفا على عمر رضي الله تعالى عنه ومرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر التوقيت فيه. شو رواه من عندك؟
أخرجه الدارقطني والحاكم والصححة.
اللي بعده
على أبي بكر.
هم يقولون ان تصحيح الحاكم في هذا ملاحظ عليه وانه لم يثبت عن انس، ويقولون ان عمر رجع عن هذا القول وانه صار يقول بالتوقيت، ولكن الذي يهمنا وجود هذا الاثر. سواء موقوفا عن عمر عليكم بسنتي وسنة الخلفاء او كان مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما تقدم رواه الدارقطني فقط. هناك رواه ابو داود والنسائي، رواه الاربعة، رواه فلان، رواه فلان، فتلك احاديث متعددة بروايات متعددة باسانيد اقوى واثبت من مجرد رواية الدارقطني. وعلى هذا كما قال ولدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه: اذا لم يمكن الجمع فيصار الى الترجيح، واحاديث التوقيت ارجح سندا واكثر قائلا وخروجا من العهدة بالاحتياط في الدين، لان من مسح بصفة دائمة ولم ياخذ بالتوقيت واخوه اخذ بالتوقيت، لو جئنا في النقاش هل احد يختلف في صحة صلاة الذي اخذ بالتوقيت؟ الكل مجمع على ايش؟ على صحتها. ولكن من لم يأخذ بالتوقيت، الذين اخذوا بالتوقيت هل يصححون صلاته؟ اذا صلاته غير صحيحة عند الاخرين، مختلف فيها، والواجب على الانسان ان يترك المختلف فيه. اقل ما فيه دع ما يغيبك الى ما لا يغيبك. نعم.
قال: وعن ابي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص للمسافر 3 ايام ولياليهن وللمقيم يوما وليله اذا تطهر فلبس خفيه ان يمسح عليهما. اخرجه الدارقطني وصححه ابن خزيمه.
هذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه يروي ايضا الدارقطني، ولكن صححه ابن خزيمه مضافا الى الدارقطني، في ان ابا بكرة ينقل نفس الاثر ولكن بالتوقيت 3 ايام ولاليهن ويوم وليلة. وبالمناسبة ابو بكرة ابو بكرات بتسكين الكاف وبفتحها. البكرة هي الناقة في أوائل شبابها، والباكرة هي الآلة التي يضع عليها حبل الدلو ويسحب الإيش الماء. واختلفوا في تسميته، هل الصحيح بكرة ولا بكرة؟ وهذا الاختلاف في أنه كان من أهل الطائف، ولما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم الطائف تدل من سورها على بكرة على بكرة. قالوا جاء ببكرة وحبل وربطها في السور ونزل بها إلى المسلمين. قيل نزل من على السور على ظهر بكرة، كانت واقفة عند الإيش عند السور من الخارج، ونزل على ظهرها. فعلى كلتا الحالتين كان هناك الاختلاف في هذا اللفظ بسبب الاختلاف في صورة نزوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: وعن أبي بن عمارة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوما؟ قال: نعم. قال: ويومين؟ قال: نعم. قال: وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت. أخرجه أبو داود وقال: ليس بالقوي.
هذا محل الإيش؟ مربط الناقة. أمسح يوم؟ قال: نعم. يومين؟ نعم. ثلاثة؟ نعم، وما شئت. من أخرجه؟ أبو داود. وأبو داود ناقد، ماذا قال عنه؟ ليس بالقوي. فهل يا ترى نبني صلاتنا على ما ليس بالقوي وأن نمسح ما شئنا بدون تحديد والأصل ليس بقوي، ولا نرجع للأصل القوي الذي صححه العلماء وهو التوحيد؟ إيش تقول عاد؟ ولا أنتم كيفكم عاد؟ اللي يبغى يوقت يوقت، واللي يبغى إيش يطلق يطلق ذنبه على جنبه. بعض العلماء يناقش كناحية عامة. نعم، وما شئت. يقولون هذا من باب التأكيد على الترخيص، وكما قال ابن قدامة: وما شئت بالتزام التوقيت. وهذا كلام يعني لطيف. وهم يقولون نعم إن شئت، وما شئت قالوا نظيره: الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنوات. في حد حيعيش من غير ماء 10 سنوات؟ فين يشرب؟ ايش ياكل؟ ايش يسوي؟ قالوا هذا من باب تأكيد الترخيص، ومن باب التأكيد لأن التيمم طهارة ثابتة ولو يستمر على ذلك 10 سنوات. اذا هنا نعم وما شئت تأكيد للمسح بالايام العديدة. وفي نظري لا يخلو الامر من احد امرين: اما ما قاله ولدنا الشيخ الامين الرجوع الى الترجيح، ووجدنا احاديث التوقيت ارجح سندا واكثر قائلا وخروجا من العهدة واحتياطا للصلاة وبراءة للذمة، بخلاف القول بعدم الايش التوفيق. او كما قال ابن قدامة رحمه الله، وهذا قول وجيز: نعم ما شئت سنة سنتين امسح. ولكن كلمة وما شئت يا اخوان، هناك نقطة: وما شئت ولو كانت جنابة، ولا من الجنابة حيخلع؟ ايش تقولوا؟ ها؟ يوم يومين ثلاثة اربعة عشر؟ نعم وما شئت. هاي اخذ رخصة وما شئت على الاطلاق. اذا جاءت جنابه بكرة، هو مسافر ومسعى الخف في الصباح واجنب في الظهر، يبقى وما شئت ولا حيخلع؟ اذا كانت الجنابة حتجعله يخلع، نقول ايضا مضي التوفيق يجعله يخلع. والله هذه جديدة جاءتنا الحمد لله. نعم. ها؟ الباب انتهى. وش تبغى؟
باب
لواقع الوضوء. ها؟ لا شكلة شفعالي. ها؟ طيب. هناك إخوان مباحث في المسح على الخفين لم يتعرض لها المؤلف عديدة، ولا بد للإنسان من أخذ فكرة عنها. أولا، إذا كان الخف ممزقا فيه خروج، هل يصح المسح عليه أو لابد أن نخيط هذه الخروج أول؟ الجمهور على صحة المسح عليه، وعند الإمام أبي حنيفة رحمه الله لو كانت تلك الشقوق أو الخروق في مجموعها تزيد على ربع الخف أصبح ما يصلح، والآخرون يقول بدون تحديد. وابن تيمية رحمه الله يقول من ناحية عقلية وابن تيمية رحمه الله يقول من ناحية عقلية هل كانت خفاف الصحابة كلها جديدة ما فيها تخريج؟ ولا على حسب المعتاد خصنا ايه بالنسبة لحالات الكثيرين الاقتصادية؟ ما يمكن انسان يدعي ان جميع خفافهم اما كان يرجع بنسه 40 ربع. اذا الواقع الطبيعي لحالاتهم يعطينا فكرة بانه لا بد كانت هناك خفاف مخرقة وكان يمسحون عليه، فما دام الخف متماسكا على القدم فيجوز المسح عليه. الناحية الثانية، توضأ ومسح وله يوم وليلة، مدة اليوم والليلة تبدأ من متى؟ من لبسه عند وضوئه، ولا من حدثه بعد الوضوء، ولا من مسحه بعد الحدث؟ سمعنا هذا يا جماعة ولا لا؟ كم نقطة؟ ثلاثة. لا، توضأ للصبح ولبس الخف في الصبح وصلى الصبح بالوضوء الذي لبس به الخف. اليوم الليلة تبدأ من فين؟ من صلاة الصبح. طيب، بقي على وضوئه في صلاة الصبح هذا إلى الظهر، صلى بصلاته، توضأ، نعم، أحدث قبل صلاة الظهر، أو خلينا لم يحدث، صلى الظهر بصلاته بوضوء الصبح، صلى الظهر بإيش؟ بوضوء الصبح، وبعد الظهر عند العصر أحدث. يا هل ترى يحسب من وقت ما لبس ينتهي بصلاة العشاء من الغد، ولا صلى الظهر بالوضوء الاول ولسه ما جاء المسح؟ احدث بعد الظهر، نبدا الحياه المده من بعد الظهر حينما احدث، هو لم يتوضا الان، احدث بعد الظهر ولم يتوضا، بعد العصر توضا للعصر ومسح، يبقى عندنا ثلاث نقاط، من حين لبس في الصباح، من حين احدث بعد الظهر، من حين مسح بعد العصر. من متى تبدأ مدة اليوم والليلة؟ ها؟ وين الفقهاء؟ نعم؟ اول مسحة، يعني من بعد العصر، يعني المدة اللي فاتت هذه على حساب الوضوء الاول. سمعنا هذا؟ هذا هو المشهور، لانه امره ان يمسح يوم وليلة. فلو اعتبرنا ما قبل المسحة الاولى يكون اعطناه نص يوم، ما اعطناهش يوم وليلة، لان هناك من يقول من اول لبسه، هناك من يقول لا حينما احدث وبطل الوضوء الاول، والقول المشهور من اول مسحة يمسحها. فهمنا هذا الاول. النقطة الثانية، اعتبرنا بداية اليوم والليلة من بعد العصر، هو أول مسح، له أن يمسح إلى أن يأتي إيش؟ الظهر غدا، أو إلى قبيل العصر للنوافل أو الطواف. إذن مسح قبل العصر وقبل إتمام 24 ساعة، قبل العصر توضأ ومسح، جاء العصر
بعد العصر خرج عن المدة ولا ما خرج؟ بعد العصر خرج عن يوم وليلة ولا لا؟ خرج هو على طهارته على وضوئه، توضأ قبل العصر وبقي على وضوئه لم ينتقض وضوءه، وجاء العصر يصلي العصر الواقع بعد اليوم والليلة بهذا الوضوء الذي وقع في اليوم والليلة، ولا بانتهاء التوقيت انتهى الوضوء؟ ها جماعة يصلي به هذا صاحب الحسن البصري، لا يصلي. ليش لا يصلي؟ هناك من يقول يصلي لأنها طهارة مكتملة ولم يأتي ما ينقضها، فيصلي إلى أن ينتقض وضوءه هذا الأخير. هناك من يقول لا، وهم الجمهور، المسح رخصة وأعطيت إلى وقت، فلما انتهى الوقت انتهت الرخصة. أنت لما تأخذ تأشيرة بالسفر إلى بلد وانتهت مدة التأشيرة وأنت على أهبة السفر، خرجت من المدينة إلى لندن ونزلت في عدة مطارات، ولما وصلت لندن كتبت التأشيرة انتهت أمس، أنت خارج من بلدك من كم يوم؟ هل المطار في لندن يقول لك إنك سامحك في اللي فات ولا يقول لك انتهت التأشيرة ترجع؟ تحتاج إلى تأشيرة جديدة. فالجمهور يقولون إذا كان على وضوء قبل مضي المدة ثم دخلت صلاة بعد خروج المدة المحددة لا يصليه بذاك الوضوء. طيب ما انتهتش وضوء، قال لك إن المدة انتهت وأبطلت المسح الذي مسحه قبل المدة. سنة هذه بعيدها لا يا جماعة، بعيدها. طيب احنا عرفنا متى يبدأ المدة، من متى يبدأها؟ من اول مسح. طيب متى تنتهي مدة المسح وصلاحيتها؟ بعد 24 ساعة. هو عند 23 ساعة توضأ ومسح، مسح في المدة ولا لا؟ مسح فيها. بعد 27 ساعة يبغى يصلي، ووضوء لعند 23 ساعة باقي موجود، ما فرق عليه ما ينقضه، يصلي بعد خروج المدة ب3 ساعات بذاك الوضوء السابق في المدة ولا ما يصلحش للصلاة؟ هيا يا جماعة وضحت الآن؟ هناك من يقول كالحسن البصري يصلي ما شاء ما دام وضوءه لم ينتقض، لأنه وضوء صحيح بمسح صحيح في وقته. والجمهور يقولون لا، لما انتهت المدة انتهت الرخصة. أظن خلاص بقى ما نعيد، لو تقول عيدوها ما نعيد، فهمتوها ولا لا؟ هذه سواء كان في مدة السفر أو كانت في مدة الإيش؟ الحضر. هذا ما يتعلق بموضوع الخف. لبس الخف، توضأ ولبس الخف، وقد أشرنا إليها سابقا لكن مع صاحباتها. وقبل أن يحدث خلع النعلين ثم لبسهما مرة أخرى قبل أن يحدث، يمسح عليهما ولا لا؟ يمسح. لماذا؟ لأنه أدخلهما إيش؟ طهرتين. توضأ لصلاة المغرب وصلى بوضوء المغرب العشاء وغسل القدمين عند وضوئه للمغرب وذهب إلى المسجد وصلى العشاء. لما دخل البيت قال والله فيه براد، حيجي الفجر خلينا نلبس الخفين، وهو على طهره من المغرب، فلبس الخفين بعد صلاة العشاء. اللبس هذا صحيح ولا باطل؟ صحيح، لأنه أدخلهما طاهرتين.
فإذا ما جاء الصباح وانتقض الوضوء بالنوم أو بغيره يمسح على الخفين لأنه أدخلهما طاهرتين. إذن ليس بشرط أن يكون لبس الخفين عقب غسل القدمين في الحال، لا، ما دام على طهره الأول ولو طال الزمن ولبس الخفين وأدخلهما طاهرتين له أن يمسح على ذلك. إذا لبس الخفين على طهارة ثم انتقض وضوءه ولم يجر أن مسح على الخفين قبل ذلك، لبسهما وطال الزمن وانتقض وضوءه فخلع النعلين، هل يلبسهما على ما كان عليه ولا يستأنف وضوء جديد؟ يستأنف وضوء جديد. طيب إذا كان خلعهما بعد أن مسح عليهما، توضأ ثم انتقض وضوءه ومسح على الخفين ثم خلعهما بعد أن مسح عليهما مسحا، حينما خلعهما يعود يلبسهما ولا يجدد الوضوء؟ يجدد الوضوء، لأن الوضوء قد انتقض، والوضوء الموجود الآن بمسحة، والمسحة تشترط فيها طهارة القدمين دائما، فلما خلعهما انتفى رخصة المسح وعليه أن يستأنف وضوءا جديدا. هناك من يقول يغسل قدميه فقط، ولكن الجمهور على أن الطهارة لا تتجزأ، فعليه أن يستأنف وضوءا من جديد. خلاص، ولعل هذا كافي في موضوع التيمم، وفي الواقع مسائله عديدة في كتب الفقه، لعل هذا يكفي ما يحضرنا منها، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا اشرنا الى الكلام في هذا، لا ينظر الى نوع التقبيل، لو كان ثقوب متعددة مجموعها يعادل ربع الخف او يزيد او ينقص، فهناك من يحدد بربعه ويقول ما دام الربع فاقل يجوز المسح عليه. هذا بعضهم يقول نعم وبعضهم يقول لا، لأن مسألة الخمار على المرأة خلاف الإيش الرجل، ما في مشقة عليها. هناك من يقول هما سواء، والجمهور على أنهم يشترطون لبس العمامة على طهارة كاشتراطهم لبس الخف على طهارة. نعم،
يقول الحكم، هل حكم الغترة والطاقية حكم العمامة؟
الحكم إيش؟
الغترة الشماغ والغترة حكم العمامة.
والله انت كنت تحكم عليها بانها عمامة، عمامة مفرودة ولا عمامة ايش؟ لا لغة ولا عرفا ولا شرعا ولا اي معنى من المعاني، حقائق بكاملها، لا حقيقة لغوية ولا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية بان الغترة عمامة. ده بعضنا نسميها الطرحة. لا يدخل في هذا أبدا. نعم. نعم. إذا لبس خمس جوارب فوق بعض أصلا خفيفة لكن كررها لتصبح سميكة ومسح على الأعلى، لا يحق له أن ينزع الأعلى هذا بعد الحدث وبعد المسح، لأنه الذي ثبتت له الرخصة. وبعضهم يقول ما دام الباقي صالحا للمسح فلا مانع، لكن الأحوط أن يظل على جواربه ويكون الحكم للأعلى فلا ينزعه، ويبقى المسح مرتبطا به إلى أن ينتهي في مدته.
يقول السائل يقول شيخ الإسلام أن نزع الخف بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، واستدل بالقياس على الذي توضأ ومسح شعره ثم حلقه فإن وضوءه صحيح، فهل يصح هذا القياس؟
كان السؤال إيش؟
يقول أن نزع الخف بعد المسح عليه لا ينقض الوضوء، واستدل بالقياس على الذي توضأ ومسح شعره ثم حلقه فإن وضوءه صحيح.
هذا موجود لغير شيخ الإسلام أيضا، موجود من يقول هذا، يقول من توضأ فمسح على رأسه ثم حلق شعره قبل أن يغسل القدمين. لاحظوا هذا مورد السؤال أو مورد هذه النقطة، هل يصح غسل القدمين بعد حلق الشعر الذي مسح عليه أو لا يصح؟ قالوا يصح، ولكن نحن نعلم بأن الرخص ليست موضع قياس ولا تقاس على غيرها، هي بذاتها قائمة بذاتها. فإذا كان رأي لشيخ الإسلام ابن تيمية، هو له كتاب خاص بمسح على الخفين، ويمكن أن نرجع إليه وإلى الفتاوى. الجمهور على أن نزعه بعد المسح عليه قد أبطل وضوءه. الآن نقول نسعى لجماعة لم يبغى يصلي، يصلي بطهارة إيش؟ طهارة القدمين ما غسلت، طهارة الخف قد نزع، ولا الخف راح بالطهارة، لما نزع الخف نزلت الطهارة على القدمين، القدمان لا تطهر إلا بالغسل. فالمسألة ما هي؟ إذا نقل عنه في غير هذا الموضع الله تعالى أعلم. هناك ناحية أيضا باقية في الخف، هل الأفضل نزع الخف وغسل القدمين أو إبقاء الخف والمسح عليه؟ هناك من يرى كالشافعية والأحناف والمالكية بأن نزع الخف والغسل أفضل، وهناك من يرى بأن المسح أفضل لأنه الأخذ بالرخص والرسول مسح صلى الله عليه وسلم. وهناك كلمة لابن تيمية رحمه الله لطيفة جدا، يقول لا ينزع من أجل أن يغسل رغبة عن الرخصة، ولا يلبس من أجل أن يمسح فرارا من غسل القدمين، يكون على الحالة التي هو عليها. إن جاء وقت الوضوء وهو لابس مسح، إن جاء وقت الوضوء وهو غير لابس غسل. ولا الصورة اللي تقدمت، صلى المغرب وصلى العشاء وجاء للبيت قال والله نبغى امسح اغلبس الخفين عشان امسح على صلاة الصبح، هذا لا. فخير الامور في هذا الموضوع بانه يكون على الحالة التي هو عليها. الافضل بين الغسل او المسح هو ان يكون على الحالة التي هو عليها. ومن ناحية الفقهية فان مالك والشافعي يرون بان النزع افضل لانه الاصل، والمسح رخصة، والأخذ بالآية. والآخرون كالحنابل يقول لا، المسح أفضل لأن الرسول مسح، وأن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى رأيا حكيما جدا، يقول قد يتعين المسح فرضا لازما على الإنسان حينما يكون بحضرة أقوام ينكرون المسح على الخفين، فيمسح ليدلل ويبين مشروعية المسح ويقيم الدليل عليهم، والله تعالى أعلم.
يقول من مسح على الخفين بعد حدث ثم نزعهما قبل أن يحدث، فهل تبقى طهارته إلى أن يحدث أن تبطل بنزعه الخفين؟
هذا اللي كان فيه الكلام أول. المسح على الجبيرة تختلف عن الخف يا إخوة، لأن الجبيرة قد تأتي في وقت حرج ويكون المصاب في غير وعيه أو ليست لديه فرصة ليتوضأ، فوقع فيها الخلاف. هناك من يقول لا يشترط فيها الطهارة، ولكن الشافعية يشددون في ذلك أن تكون على طهارة، وألا تأخذ من السليم أكثر مما يثبتها على المجروح. مثلا محل الكسري 5 سنتي، تحتاج إلى 2 سنتي من هنا و2 سنتي من هنا، فهذا يعفى عنه في المسحي. أما إذا كانت الجرح 5 سنتي وأخذت 10 من هنا و10 من هنا، هذا زيادة عن الحاج، يكون غطى من السليم مكان يجب غسله أكثر مما تحتاجه الجبيرة. فالذين يقولون يجب أن تكون على طهارة يقولون يعيد ما صلاه بالمسح، وهذا مشقة وتكلفة، قد تظل الجبيرة الشهر والشهرين. والآخرون يقولون هذه ضرورة، والضرورة لا حكم لها، يعني تأخذ حكما مستقلا لا يجري عليه الأحكام الأخرى ما دام قد مسح عليها، هذا الذي يستطيعه. نعم الحمد لله. نعم
الإبرة المغذية
ايش بها؟ في 24 ساعة في يده. ها؟ وهي في يده للتغذية. الحمد لله الله سبحانه وتعالى يرفع الحرج، يغسل حواليها. الإبرة ما تأخذ سنتي، حيز 1 سنتي بس. والإبرة غالبا تكون فوق محل الوضوء، تكون في العضل فوق، العروض اللي في العضل. إن كانت داخلة هنا يغسل ما حولها إن أمكنه ذلك ولا مشقة عليه، ويعتقد 1 سنتي فقط، وفوق السنتي هذا يمسح عليها، ما يحتاج إلى شيء.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة، باب نواقض الوضوء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفعد الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. وللبخاري: ثم توضأ لكل صلاة. وأشار مسلم إلى أنه هدفها عمدا. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله فقال: فيه الوضوء. متفق عليه. واللفظ للبخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. بعد أن قدم لنا المؤلف رحمه الله تعالى مباحث الوضوء وكيفيته، جاء بعد الوضوء ببيان نواقضه، أي ما يبطله ويقتضي تجديد الوضوء من جديد. والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وجاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سئل ماذا أحدث، ففسر الحدث بصريح العبارة مما يخرج من السبيلين، وذلك لأن كلمة أحدث من الحدوث والحدود هو كل شيء يتجدد. هذا في عموم اللغة، وهي الحقيقة اللغوية، ولكن العرف اللغوي والعرف الشرعي خصص الحدث بمفهومه. فعند اللغة خصص عموم الحدث بالحوادث الهامة، كما تقول حوادث المرور، أو كما تقول حدث زلزال في بلد كذا. فأصبح في اللغة الحدث يختص بالمسائل الخطيرة، وإن كان في أصل اللغة كل ما تجدد فهو حادث. ثم إن العرف الشرعي أيضا خصص عموم الحدث بحدوث أشياء معينة، وهي نواقض الوضوء كما يسمى بالحدث الأصغر، تمييزا له عن الحدث الأكبر الذي يستوجب الغسل. فنواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، ونواقض الوضوء عند الجمهور الأصل فيها راجع إلى ما يخرج من السبيلين. وهناك أمور تفريع أو مستقلة، وجملة كل ما يتكلم فيه العلماء من نواقض الوضوء سواء على الاتفاق أو الاختلاف عشرة. البعض يقتصر على خمسة، والبعض يزيدها إلى عشرة. فأجمعوا على أن كل خارج من السبيلين على سبيل المعتاد فهو ناقض، ثم اختلفوا فيما يخرج على غير المعتاد كالمذي كما في حديث علي. ثم تكلموا على النوم على أنه حدث أو مظنة الحدث، ثم مس الذكر، ثم لمس الرجل المرأة، ثم أكل لحم الجزور، وكذلك تغسيل الميت. فكل هذه من الأمور التي ذكروها، ومما أيضا ذكروا في الوضوء القيء، الرعاف، القلس، فمجموع ذلك عشرة أشياء، منها ما هو متفق عليه ومنها ما هو مختلف فيه. وقد بدأ المؤلف هنا رحمه الله تعالى بحديث أنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون الصلاة أو ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون. الموجب لإتيان النوم هنا هو أن النوم في اعتبار البعض ناقضا للوضوء، والبعض يقول لا، هذا راجع إلى ما اتفقوا عليه وهو الخارج من السبيلين، والنوم مظنة الخروج. ثم على أن النوم مظنة الخروج، وعلى أن ما خرج من السبيلين ناقض للوضوء باتفاق، يأتي ابن رشد رحمه الله بقاعدة هامة جدا ينبني عليها كل التفريعات التي جاءت في الاختلاف في نواقض الوضوء. يقول: اتفقوا على أن كل خارج من السبيلين فهو ناقض للوضوء على سبيل المعتاد، ولكن يا ترى هل العبرة بالخارج نفسه النجس، أو العبرة بالمخرج بصرف النظر عما خرج منه؟ وينبني على ذلك، إن قيل إن العبرة بالخارج
بصرف النظر عن محل خروجه. قالوا كل نجس فاحش خرج من البدن نقض، مثل الدم والقيح اذا خرج فهو نجس يشترك مع الخارج من المخرجين في النجاسة فيكون ناقضا. واذا قيل ان العبرة للمحل الذي يخرج منه ذاك الشيء، فاذا خرج من المحل شيء على غير المعتاد ولو غير نجس فانه ناقض، كما لو خرجت حصاة جافة ليس فيها بلل. قالوا هذا خرج من مخرج فيه الوضوء ولو كان هو طاهر. وعلى هذا سيأتي النزاع فيما يخرج من البدن من غير المخرجين، ولا خلاف اكثر من هذه المسألة. نأتي الى المسألة الاولى التي صدر بها المؤلف هذا الباب. كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم. الخفق هو ميلان الرأس الى الامام الى الصدر من مبادرة او مواد النعاس. اول نكون الانسان جالس ثم يأتيه النعاس يخفق برأسه، تميل رأسه ثم ينتبه حالا، وهذه حالة اوائل النعاس. فهنا في اصل الحديث وفيه صلاة العشاء ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في بعض الليالي متأخرا الى ثلث الليل، وقد نام بعض اصحاب رسول الله، نعس بعض اصحاب رسول الله، اخذ تخفق رؤوس بعضهم. كل هذه الألفاظ جاءت في حديث ابن عباس في خروج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم تلك الليلة، وقال إنه لوقتها لولا أن أشق عليك، إنه لا يوجد أحد على وجه الأرض مثلكم، اي انكم على طهارة او تنتظرون الصلاة، ولا يوجد على وجه الارض من ينتظر الصلاة مثلكم. فكان تسلية لهم في تأخير الصلاة وبيانا منه صلى الله عليه وسلم ان الافضل في وقتها التأخير، ولكن لولا ان اشق. فرفع المشقة هو الذي جعل التبذير بصلاة العشاء. والمبحث في هذه المسألة نجد كما يقول الشراح ويقول ابن حجر ويقول النووي في شرح مسلم وينقل ذلك عنه الشوكاني وجميع كتب الحديث، بأنهم يقولون في هذه المسألة ثمانية أقوال. هناك من يقول مطلق النوم ناقض، على ان النوم بذاته حدث، وهذا وصاحب هذا القول كالحسن البصري ومن وافقه لا يراعي اي حالة ولا صفة للانسان عند نومه، ولا قليل ولا كثير، مطلق نوم خامر رأس الإنسان انتقض وضوءه عليه أن يتوضأ. اعتمادا على إيش؟ على أن النوم بذاته حدث. واستدل لذلك بإجماع المسلمين بأن غيبة العقل بسكر أو بمخدر أو بإغماء او باي سبب من الاسباب فانه يتوضأ صاحبه بجميع الاقوال ولا يخالف في ذلك احد. فقال ان غيبة العقل بسكر او بتخدير او باغماء او بجنون او اي مرض كان اثر على العقل حتى غاب عن الحس والادراك فإن هذه الحالة ناقضة للوضوء. فقال كذلك النوم. والنوم يجعل صاحبه غائبا عن الحس. القول الثاني مقابل هذا، النوم بذاته ليس حدثا، وإنما هو مظنة الحدث كما سيأتي للمؤلف، وكان من الأنسب أن يقدمه هنا، أخره إلى ما قبل آخر الباب بحديث واحد، حديث معاوية وحديث علي. العين وكاء السه، والسه اسم لحلقة الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني أن الإنسان ما دام مستيقظا فالسه مربوط. الوكاء هو الرباط، وكاء القردة هو الذي يربطها لا تتدفق الماء منه، فكذلك العين هي وكاء السه، إذا نامت العينان استطلق الوكاء فيأخذ ما في تلك القربة وهو لا يشعر. إذا منطوق هذا الحديث العين وكاء السه، وأحاديث أخرى إنما الوضوء على من نام مضطجعا، فذكروا في هذه المسألة من الأقوال، القول الأول مطلق نوم ينقض على أن النوم ناقض بذاته، والجمهور يقولون لا، النوم بذاته ليس ناقضا، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نام صلى الله عليه صلى الوتر ثم اضطجع ونام، ثم جاء المنادي لصلاة الصبح فقام وصلى الصبح ولم يتوضأ، فقالت له يا رسول الله أتصلي وقد نمت؟ فقال لها يا عائشة تنام عيناي ولا ينام قلبي. فعلى هذا إذا استطلق وكاء فهناك وكاء آخر، القلب يقظان في حقه صلى الله عليه وسلم، فلو أنه اعتبر النوم بذاته حدثا لكان عليه أن يتوضأ، ولكن اعتبر بأن النوم بذاته ليس ناقضا وأنه يقظ بقلبه، فلو كان قد حدث حدث أثناء نومه لشعر به، لما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة مبيته عند خالته ميمونة، قال فقام صلى الله عليه وسلم من جوف الليل فتوضأ فصلى، يعني أنه نام وأدرك بأنه أحدث فقام وتوضأ وصلى. وعلى هذا إذا كان النوم هو مظنة الحدث فأي النوم إذن؟ تجد الأقوال ثمانية كما ذكرها الشوكاني والنووي في شرح مسلم كلها تدور على نقطة واحدة، وهي تحقيق المناط في أنه حصل نوم فعلا. هناك من يقول من جلس وهو جالس، من نعس، والنعاس أوائل العش النوم، من نعس وهو جالس فلا وضوء عليه لأن جلوسه يجعله متمكنا لا يخرج منه شيء إلا إذا شعر به. هناك من يقول إنما من نام مضطجعا واتكأ على جنبه وتمدد يكون عليه الوضوء، لأنه إذا نام متمددا مضطجعا ليس هناك ما يمنع خروج شيء من مخرجه، والحال أنه نام. هناك من يقول من نام في الصلاة فلا وضوء عليه. لماذا؟ لما جاء في بعض الآثار أن العبد إذا نام وهو ساجد يقول الله تعالى لملائكته انظروا عبدي روحه عندي وجسده بين يدي، فقالوا نام وهو ساجد، أثبت له النوم وهو ساجد وأثبت له صحة السجود. وهناك من يقول وكذلك إذا نام وهو راكع، إذا نام وهو جالس يتشهد، نام وهو قائم يقرأ. قالوا كل نوم في الصلاة لا ينقض. لماذا؟ قالوا يكون النوم خفيفا، فإذا كان النوم ثقيلا خرج عن هذه الصورة. ولذا عند مالك رحمه الله إذا نعس وهو قائم أو هو راكع فإنه ينتقض الوضوء، أما إذا نعس وهو ساجد انتقض وضوءه. ثم الفرق بين السجود والركوع. قال إن شاء الإنسان وهو راكع يحتاج إلى إدراك وإحساس يحفظ به توازنه، أما إذا كان ساجدا فهو على قوائم أربع، مهما أخذه النوم وأغرق فيه فإنه لن يطيح لأنه متمكن على أربعة أطراف. إذا النوم في الركوع لا يكون ناقبا لخفته، والنوم في السجود يكون ناقبا لتمكن صاحبه من عدم السقوط. وكل ذلك راجع إلى ما قلنا تحقيق المناط في هذا النوم. وجاء عن أبي موسى الأشعري وغيره أنه صلى الظهر ونام وأصحابه حوله إلى أن أذن العصر فأيقظوا فقتلهم. هل سمعتم شيء؟ قالوا لا. هل شممتم ريح؟ قالوا لا. قام فصلى. بناء على أن العين وكاء السهم وهناك حراس، فلما لم يسمعوا شيئا ولم يشموا ريحا تأكد بأنه لم يحدث في نومه، وإلا أخبروه الناس. وعلى كل كما أشرت لك تلك الأقوال الثمان في الصور المختلفة في حقيقة النوم إنما ترجع إلى تحقيق المناط في أن النائم قد استغرق في النوم بحيث لو خرج منه شيء لم يشعر به، إلا صورة واحدة عند الشافعي لو جلس ممكنا مقعدته من الأرض بحيث لا تسمح بخروج شيء ولو شبع في النوم ورأى المنامات فإنه لا ينتقض وضوء. إذن النوم من حيث هو ناقض بذاته أو مظنة حدوث الناقض. الحسن ومن وافقه قال ناقض بذاته، بناء على أن زوال العقل بالأسباب الأخرى ناقض الإجماع. والجمهور على أن النوم بذاته ليس ناقضا، وإنما هو إيش؟ مظنة حدوث الحدث الذي ينقض الوضوء. ومتى يكون ذلك؟ نأتي إلى تحقيق المناط في أنه نام إلى الحد الذي لو خرج منه ريح لم يشعر به، وهذا هو رأي الجمهور والله تعالى أعلم.
قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي خبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أبعد الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة.
وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش، فاطمة وحمنا وأختها ثلاثا كنا يستحضن، فالاستحاضة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم تلتبس على المرأة بالحيضة، والدماء كما يقولون الخارجة من النسوة إما دم حيض وإما دم نفاس وإما دم استحاضة. ودم الحيض كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم على ما سيأتي تفصيل ذلك في باب الحيض، ولكن هنا بالمناسبة وقد ساقه المؤلف لقوله لها توضئي وصلي. دم الحيض
ذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه دم أسود يعرف أو يعرف، يعرف من المعرفة ويعرف من العرف وهو الرائحة، له رائحة تعرفها النسوة. وسبب الحيض كما يقال دورة الرحم، للرحم دورتان، دورة شهرية ودورة سنوية. فالدورة الشهرية هي دورة الحيضة، وللحيض قصة طويلة وأسباب مبينة سيأتي تفصيلها إن شاء الله في باب الحيض. والدورة السنوية هي للنفاس، وقد يكون نفاس بلا دم كما تسمى الجفوف. فإذا جاءت الحيضة ثم تواصل الدم بعدها، فهذا الدم الزائد عن الحيضة يسمى استحاضة. كيف تعرف المرأة دم الحيضة من دم الاستحاضة؟ الواقع أن تحقيق ذلك هو باب الحيض. وبدل أن ندخل في التفاصيل ونترك الباب، نترك ذلك التفصيل إلى بابه إن شاء الله، ليكون أدعى إلى وفرة بيانه بحول الله وقوته. فلما قالت إني أستحاض، عرفت أنها ليست بحائض، لكنها ظنت
تسمة هذه المادة على الشريط الذي بعدها.